افتليت سين رضوان الله تعالى عليهم بفتويين. الاولى يقول يكره ايقاع صلاة الجنازة في المساجد، وفتوى ثانية انه لا يكره ايقاعها في مسجد الحرام. وبعض الفقهاء عندهم تفصيل بين مساجد الجوامع وبين غير الجوامع الصغار، فحكم بالكراهة في القسم الثاني في المساجد الصغار، ولم يحكم بالكراهة في مساجد الجوامع. والبعض الآخر عند تفصيل آخر، وهو أنهم هذا يكره في المساجد التي لا يجتمع فيها كثير من الناس، والمساجد التي يعمها الناس عادتان هذا لا يكره إيقاع الصلاة فيها. هذه أربع فتاوى في المسألة، مسألة الصلاة في المساجد، صلاة الميت في المساجد. أما أثناء جواز إيقاع صلاة الميت في المسجد فقد دل خبر معتبر، رواية معتبرة دلت على ذلك وعفتب، لكن هذه رواية لا تدل إلا على الجواز، وهي رواية أولى باب 30 من أبواب صلاة الميت. بل رواية عبد الملك الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال نعم. هذا يدل على الجواز فقط، والجواز عام من الكراهة وعدم الكراهة. واستدلنا على الكراهة بدليلين، أحدهما رواية ضعيفة وهي رواية ثانية من نفس هذا الباب، فيها شخصان محل إشكال، أحدهما محمد بن الحسين وهو بل ابن أبي الخطاب بل الزيات، لا أستغفر الله، هذا ثقة، عن موسى بن طلحة، هذا هو مجهول الحال. والآخر أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوية، هذا أيضا مجهول الحال. فالشخصان مجهولان هذا في الرواية، بل فالرواية تكون ضعيفة، فاستنادا إلى قاعدة التصام في أدلة السنن والتعدي بتلك القاعدة من المستحبات إلى المكروهات يسقط هذا الحكم وهو النهي. وبجمعا بين هذا النهي وبين الجواز السابق يحكم بالكره. وأما مسجد الحرام فقد أدعي الإجماع على ذلك، بل الشيخ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه ادعى الإجماع بقسمين، المحصل والمنقول. قال نقل الإجماع كما في كلام الشيخ الطوسي وغيره، وكذلك يقول حصلت الإجماع، هو بتطبعه الشريف حصل على الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة في مسجد الحرام. طبعا هذا الاستدلال لا يستقيم على مبانينا باعتبار رواية ضعيفة وترفض، وقاعدة التصامو غير ثابتة عندنا، وقاعدة وتعدي من تلك القاعدة إلى من مستحبات إلى مكروهات هاي مصيبة أخرى في هذه القاعدة ارتكبها غير واحد من فقهائنا الأبرار، فإذن هذا لا يفي. أما هذا عدم الكراهة في مسجد الحرام فقد أدعي الإجماع، بل كما قلنا، والعلامة رضوان الله تعالى عليه في منتهى المطلب بل استدل على عدم الكراهة بوجه آخر، وهو أنه وجود مكة في شرافتها وكرامتها على المؤمنين ملحقة بمسجد الحرام، فإذا كان إيقاع الصلاة في المسجد لأنه ينافي شرافة المسجد مكروهين، لازم من ذلك على حكم بكراهة إيقاعها في بيوت مكة أيضا وجميع مساجد مكة وبيوت مكة خصوصا. وفما ذلك مكي إذا يموت يكون يأخذه إلى المدينة أو غير مكان إلى الطائف، هناك يصلى وهناك هذا بل يدفن أو لا يدفن هناك، وهذا لا يقول به أحد. دليل العلماء غير واضح جدا، باعتباره أن بيوت مكة حرم وشرافة المسجد من جهة كون المسجد في الحرم، هذا تلحق بيوت مكة في بالمسجد من حيث الشرافة، يعني الصيد محرمون وغير ذلك من الأمور التي تنافي القتال ونحو ذلك، لا تقام الحد على مكي وإلا خارج مكة، وكذلك إلى في المسجد لا يقام الحد، هاي أمور شيء، والتعدي إلى أحكام الفقهية شيء آخر، هذا لا يعني أن تكون أحكام فقهية مشتركة بين المسجد وبين بيوت مكة، وإلا لا لزم من ذلك، لا يجوز لمكة يواقع زوجته على فقه، ولا يتغوط ولا يتبول في البيت، ولا لأنه كل ذلك من أحكامه، هذا محرم من أمور محرمة في المسجد، مسجد الحرم. فنتيجة هذا الشرافة شيء، والاشتراك في الشرافة شيء، والاشتراك في الأحكام الفقهية شيء آخر. فما أفاد العلامة لا يفيد. فإذا هذا هو الصحيح يقال إنه أصل الجواز، جواز إيقاع صلاة الميت في المسجد كدل عليه خبر المعتبر، وهي رواية أولى باب 30 كما قلنا، بل ندعي رجحان إيقاع صلاة الميت في المسجد، هذا الإيقاع أرجى من إيقاعه خارج المسجد، وذلك لمقدمتين لأمرين مجتمعين، أحدهما أنه قيل صرها في روايات أكثر من مورد إن هذه الصلاة صلاة الميت ليس بصلاة، إنما هو تكبير وتهليل وتسبيح ودعاء وصلاة على النبي وعليه، ولا شك هذه فإذن هذه الصلاة حكمها حكم الدعاء حكم التسبيح حكم التهليل حكم التكبير، ومرد أن هذه الأمور في المسجد أفضل من غير المسجد، فلذلك يثبت رجحان إيقاع الصلاة في المسجد إلا أن يكون هناك مانع آخر، مثلا ميت مقتول ربما يقطر منه الدم، ربما مثلا أو سبب آخر، أو مرأة تريد سليهية حائض مسجد تدخل متاكف في المسجد ونحو ذلك، هذه أمور خارجة عن أصل الصلاة، كلامنا في أصل الصلاة، أصل الصلاة عبارة عن تسبيح وتقديس ودعاء، هذا وهذه الأمور في المسجد أرجى من إيقاعها في خارج المسجد، فيسبق بذلك رجحان الجماعة رجحان إيقاع المسجد إيقاع الصلاة في المسجد هذا، وبذلك يتبين هذا بطلان التفصيلين اللذين ذكرناهما. أما التفصيل الأول فهو جوامع لا يكره في المساجد الصغار يكره لعجل أن هناك ناس يجتمعون وفي مساجد الصغار لا يجتمعون، هذا عنوان خارج عن ماهية الصلاة، كلامنا في ماهية الصلاة، هذا هل هذه الصلاة هذه الماهية تكره في المسجد أو لا تكره في المسجد، أما لأجل جمع الناس نصلي في ذاك المسجد لا نصلي في هذا المسجد، هذا خارج عن أصل ماهية الصلاة. وكذلك التفصيل الثاني أيضا ساقط، فالصحي والعلم عند الله الأفضل إقامة الصلاة الميت هذا في المسجد ما لم يكن هناك مانع آخر. ثم انتقل ياسين رضوان الله تعالى عليه إلى ما مطلب آخر، وهو أنه صلاة تقام مفرادة وجماعة، والجماعة أفضل. أصل مشروعية الجماعة لعل من المسلمات المسلمين، بل لأنه رأينا من النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا ما يصلون جماعة على الموتى، إنما الكلام في رجحان، بل قال بعضهم بما أن الصلاة جماعة في باقي الصلوات اليومية والفرائض أفضل من الفرادة فلتكن هاي كذلك، هذا رفضناه، قلنا فرق بين هذه الصلاة وتلك الصلاة، وإن أطلق لفظ الصلاة عليها وكذلك لفظ الصلاة أطلق على الطواف أيضا، ومجرد إطلاق الصلاة على هذه العبادة هذا لا يعني تعدي وتجاوز بأحكام الصلوات اليومية إلى هذه الصلاة. فإذا رجحان الجماعة في تلك الصلوات لا يقتضي الرجحان فيها هذه الصلاة جماعة في هذه الجماعة. ولكن مع ذلك نلتزم برجحان الجماعة لا لما أفاد العالم رضوان الله تعالى عليهم جميعا، بل ببيانين. البيان الأول، الرواية الأولى الباب الأول من أبواب صلاة الميت، هناك ورد أنه لابد أن ينبغي للورثة الميت أن يخبروا المؤمنين هذا ليكثروا الحضور في الصلاة وغير الصلاة، فهذه خير دليل على هذا المعنى. معتبرة ابن سنان قال ينبغي لأولياء الميت منكم يا أيها الشيعة أن يؤذنوا إخوان الميت، جمع مضاف يفيد الاستغراق، يعني كل ما تتمكن من إخباره بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر كذا. لكن بذميمة مقدمة، وهي أنهم بل التكرار الصلاة منعنا عنه، فلا يمكن أن يتحقق هذا على الاجتماع في الصلاة إلا جماعة، فهذا الاجتماع مطلوب هذا في الرواية، هذا يدل على رجحان الجماعة على صلاة الفرادى، جماعة على الفرادى. وروايات أخرى، رواية ثالثة من هذا الباب، قال سألته عن أبي، سألت إمام صادق أن سألت عن الجنازة يوضن به الناس جمع محرب باللام، يعني كل من بمقتضى كرينة مناسبة الحكم والموضوع الذي يمكنه الإخبار، يمكنك أن إخباره ويمكنه الحضور، هؤلاء. أما الذي لا يمكن إخباره خارج عن محل الكلام، الذي لا يمكنه أن يحضر خارج عن محل الكلام، والذي بمناسبة الحكم الموضوع، فيثبت بذلك رجحان هذا في الجماعة للجماعة على الفرادة. هذا الطريق الأول، لكن هذا مبني على ذميمة مقدمة، وهي عدم جواز التكرار الصلاة على الميت، تقدم الكلام في ذلك. الثاني، الوجه الثاني، أنه صلاة الميت هذا ثلثين دعاء، والثلث هذا الشهادة، يعني بعد الشهادة بالتوحيد والنبوة ورسالة دعاء صلاة على النبي وهو دعاء، صلاة دعاء للمؤمنين ودعاء للميت، صارت من أربع أدعية أربع أذكار ثلاثة دعاء، ولي وواحد هذا. وورد في الروايات كما قلنا إن هذا إمام هو دعاء للميت، وورد أن الدعاء مجتمعين أفضل من الدعاء هذا إنسان يكون منفردان، هذا وقد دلت عليه أكثر من رواية، بل أكثر من رواية. الرواية الأولى باب 38، ولكن هذه رواية فيها مجهول وضعيف، أما المجهول فهو علي بن معبد، وأما ضعيف فهو عبيد الله بن عبد الله الواسطي وهو الملقب بالدحقان، هذا ضعيف. في رواية قال أبو عبد الله سلام عليه ما من رحت 40 رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في أمر إلا استجاب لهم، إذا ما ممكن 40 فأربعة 14 مرات يدعون حتى يصير 40 دعاء، بل وإذا كان واحد كل واحد 40 مرة وهكذا. أمضى الفقرة أولى، وهو أن اجتماع هذا يزيد عبادهم، يزيد احتمال قبول الدعاء هذا في حق المؤمن والميت. رواية ثانية تدل على هذا الرجحان هذا وهي معتبرة، قال عبد العلا أنا أبي عبد الله سلام رضوان الله عليه سلام الله عليه ما اجتمع عربة رحت قط على أمر واحد فدعوا الله عز وجل إلا تفرقوا عن إجابة. صاحب الوصال عنده كش دليل، وهو يقول رسول الله هذا في المباهلة هذا دعا جماعة، هذا يدل على رجحان دعاء مجتمعين على الدعاء منفردا. كان بإمكان النبي أن يخرج بمفرده شريمة ودعا وهو مستجاب الدعاء سيد الكائنات على الإطلاق سيد المخلوقات. مع ذلك أخذ معه من أخذ لبيان أن هذا على الاجتماع له دخل وخش التفات منه رضوان الله تعالى عليه. قال دعاء مجتمعين فهو أفضل، فالصلاة جماعة مجتمعين أفضل. فنتيجة أنه أيضا يضاف تلك المقدمة الأولى، وهي أنه مع عدم جواب تكرار الصلاة على الميت، وما إذا جوابنا تكرار ربما هذا يصلي منفردا، ذاك يصلي منفردا، خذ مليون نسمة يصلي منفردا واحد واحد، لأن كلام في الجماعة. فإذا فذاك تلك سورة مشتملة على التكرار، كل تكرار ممنوع، فإذا منعنا التكرار فلا يكون اجتماع في صلاة الميت إلا جماعة.
أما جماعة صلاة يومية وتكرار مستحب.
ما إلا شغل باليومية ليس من عمرك.
النبي صلوات الله وسلامه عليه لما صارت الحياة صلوا عليه وفودا.
مولانا الصلاة على جدك رسول الله فيها أكو غموض. هذا في رعولة في بعض الروايات أنه أمير المؤمنين والزهرة والحسنين صلوا على النبي وحده. ثم هذا كان يدخل العشرة شيء يقول إن الله ملائكته هو إمام لنا كذا، وهذا خوف من الفتنة يقول منعهم عن الصلاة عليه.
كل واحد قدم إمامه.
لا ماكو إمام، لا 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 بلا إمام، فراد لا صلوا فرادة. لا سيدنا، هذه الرافضين رواه أنهم صلوا فرادة. قال أمير المؤمنين أنه هو رسول الله إمامنا حيا وميتا، ماكو جماعة ماكو إمام. هذا وإلا كانوا خلي المقدمون، هذا واحد من المنافقين يصير مشكلة على أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال هو إمامنا بل حيا وميتا. وكذلك هناك بل بعض هذا رواية عن موسى بن جعفر جدك أنت موسوي موسي، ولهذا موسى بن جعفر فأوصى بأن شيء يصلوا عليه فرادا لا جماعة. ما ليش شك في جليل جيد. اللهم صل على محمد. اني جبت هذا التعدي قياس جبت من كلام الامام، قال صلاتهم انما هو تسبيح وتكبير ودعاء.
والصلاه اليوميه
لا 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 الف لا. اخرس يصلي او لا
يصلي
وما بدعاء؟ لو خلت دعاءك صلاتك وصلاتي وصلاة الصبح من اي العرج المعذرة شيخ الجليل، لو خلت صلاتي وصلاتك صلاة الصبح مثلا عن كل دعاء صحيحة صلاة او لا؟